أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثامن في الإجابة عن أسئلة البحث. قلنا في أوائل البحث ذكرنا 7 من الأسئلة تتعلق باستعمال شبكات التواصل. بعد أن فرغنا من التفاصيل الآن نذكر الإجابات على نحو السرعة، ومن الجواب راح يتضح السؤال. الشرع لا يحرم استعمال شبكات التواصل مطلقة، وإنما هي كالسكين، قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. الشرع يحرم الضار ولا يحرم النافع، بل ربما يوجب على المكلف النافع، هاي حتى واحد يصير عنده توازن في النظر، لا يتصور بأن الشرع يحرم شبكات التواصل مطلقة، لا، يحرم الضار منها. يحدد التعامل بشبكات التواصل ضابطتان لازم تلاحظ. الأولى الحلال والحرام، شنو هو الحرام شنو هو الحلال، طبعا بالمعنى الأعم. الثانية النفع والضرر، إيش قد أكو نفع وإيش قد أكو ضرر في استعمال شبكات التواصل. وبهذا يجاب عن السؤال الأول والثاني، انتم ارجعوا إلى الأسئلة حتى تشوفوا. ويجب توظيف شبكات التواصل لتكون نافعة للناس، يجب التوظيف، وغير ضار بها. زين، هذا الموظف من هو؟ من المعني بتوظيف شبكات التواصل؟ 3 فئات. أولها الحكومة، أي السلطة المعنية بالإعلام وبشبكات التواصل، هذه من مسؤوليتها، من مسؤوليتها الإنسانية ومن مسؤوليتها القانونية، لأن السلطة في البلاد أمين على مصالح الناس، فيجب عليها أن تعطي الصلاحية للعمل فيما ينفعهم وتحجب ما يضرهم. إذا خالفت ذلك خالفت الأمانة وشروطها القانونية والشرعية. الفئة الثانية العلماء والفضلاء وأهل الاختصاص، يجب عليهم ملء أجواء شبكات التواصل بالمحتويات النافعة حتى الناس ينتفعون بها ويتركون الضارة. هذا واجب على العلماء، على الفضلاء، على أهل البحث. الفئة الثالثة عموم الناس، فإذا استعملوا الشبكات بوعي ومسؤولية ينكسح الفساد عنهم. أكثر الفساد الناس هم اللي يسهلون له الطريق، كما أن أكثر الطغيان والتجبر الناس هم الذين يسهلون له الطريق، فالناس ما تخلو مسؤوليتهم من ذلك. وبهذا يتضح الجواب عن السؤال الثالث والرابع. ويجب أن توضع قوانين وعقوبات للاستعمال السلبي لشبكات التواصل، لازم يصير قانون رادع وفيه عقوبة ومساءلة. بعضها تخص الشركات التي تبث المحتويات الفاسدة والضالة، يعني الحكومة تحاسب الشركة التي تبث، الجهة التي تبث، مو تجي على المواطن العادي تحاسبه وعايفه منشأ الفساد ومنشأ الضلالة. هذه هفوة في التقنين إذا أكو هيجي شيء. وبعضها تخص الأفراد، يعني هي الشبكة ما باثة فرد محتوى فاسد، الفرد يستخدمها استخداما سلبيا كالمبتزين والسارقين وأمثال ذلك، فيجب أن توضع تقنينات وعقوبات رادعة للجهات التي تبث الفساد وللجهات التي تستعمل الفساد. واجب تحجب، واجب تحجب. نعم، هذه من مقتضيات أمانة السلطة. وإن كان لبعض العقوبات حد شرعا مثلا كالسرقة، لها حد شرعي. سابقا ذكرنا أن السرقة ما تفترق أن الإنسان يسرق مالا في الخارج أو يسرق معلومات مثلا في شبكات التواصل، أو القذف إذا واحد يقذف إنسانا في شبكات التواصل. والذي لا يوجد له حد شرعي يترتب عليه التعزير أو تترك إلى السلطة التقديرية للحاكم الشرعي، هو الذي يقدر. يعني أحيانا هو عمل واحد ينطبق عليه أكثر من عنوان فيستحق أكثر من عقوبة، تختلف الحالات. كما يجب على المعنيين وضع البرامج والمواقع البديلة عن الفاسدة. يعني ما يكفي أنت تحارب الفساد بس تقطع دابر الفساد ردعا، لازم توجد بديل حتى الناس يتوجهون إلى البديل الصالح وينجون من آثار المواقع السلبية، وهي من الواجبات العينية على القادرين. خب، ما يقال في شبكات التواصل يقال في الذكاء الصناعي، نفس الكلام. ما يجري في الذكاء الصناعي نفس الأعمال التي تجري في شبكات التواصل. المحرم حرام والواجب واجب والمباح مباح. ويجب، وسيصل العالم إلى هذه المرحلة، يجب أن يقنن الذكاء الصناعي ويحدد له حدود، لأن هذا الانفتاح الموجود في الذكاء الصناعي مو خطر على البشر فقط، راح يصير خطر على الحكومات وعلى الدول. ما يبقي بعد شيء مخفي، وهذا يضر وجودهم. في النتيجة راح يلجؤون إلى تقنينه. الأمر التاسع، في بعض الاستفتاءات المتعلقة باستعمال شبكات التواصل. سابقا كنا نبحث الجانب العلمي الاستدلالي، الآن لا، نعطي كنتائج استفتائية لاستعمال شبكات التواصل. نكتفي بالمسائل اللي هي أكثر شيوعا واستعمالا، لأن المسائل هواي. السؤال الأول، هل توجد ضوابط شرعية للاستفادة من شبكات التواصل؟ سؤال، إذا وجه سؤال إلى الفقيه، شنو هي الضوابط لاستعمال شبكات التواصل؟ فالجواب نعم، توجد ضوابط. منها أن يوجب استعمالها تفويتا للواجبات الشرعية أو الاجتماعية. أو الاجتماعية يعني أكو فرد واجبات عرفية لازم يؤديها، هو مشغول بشبكات التواصل، المرور على والديه، السؤال عن والديه مثلا، صلة أرحامه مثلا، أو التأخير عن العمل. أحيانا الموظف يقعد إلى ساعة 2 ساعة 3 بالليل، الصبح يروح إلى الدوام نعسان تعبان عصبي، ما يؤدي وظيفته اللي معين عليها مثلا. واجبات عرفية، حضور الفواتح، حضور الأعراس، حضور الجنائز، مواجب عرفا، مواجب شرعا، اي بس مواجب عرفا. ليش؟ في بعض الأحيان اذا صارت مبالغة وأورثت تهمة على الإنسان أو توهين للإنسان أو سوء خلق من الإنسان فإحنا سنسميها عرفية، حتى واحد لا يتصور أن فقط صلاة وصوم اللي ما لازم يتأخر عنها، ما لازم يرعى أبناءه أو أولاده، ما لازم يوصل أرحامه، الصلة غير الواجبة. شكوا فيه شنو؟ احنا الان في كثير من اعمالنا مو نستند الى الواجبات العرفيه، مع انه مو واجبات شرعيه. يدعوك مثلا الى وليمه، تقدر ما تروح؟ شرعا تقدر، بس عرفا لازم تروح. واحد مثلا جيرانك توفى، لازم تحضر فاتحته؟ ما يخالف. لذلك احنا مميزيها، نقول تارة شرعية وتارة عرفية. العرفيات غالبا يسببا عسر وحرج، إحراج يسببا للإنسان، لازم يلتزم بها. ومنها أن لا يقع في الحرام في استعمال شبكات التواصل، كالغيبة وهتك خصوصيات الأفراد، أو النظر المحرم والتواصل المحرم. ومن الضوابط أن لا يضيع وقته وعمره في التوافه منها. هاي أهم ضابط. مو هم بها أشياء نافعة؟ إيه، بس هذا كلام جيد بشرط الالتزام به. من يلتزم به؟ مو يقطعك عن العالم، ويقطعك عن العالم، يقطعك يعني يصير تكليف بغير المقدور، يقطعك عن العالم بعد، لا تجارة ولا صناعة ولا تواصل علمي ولا تواصل فكري ولا كل شيء. لازم تعيش في قرية. العالم مو بسهولة الآن واحد يقول هذا عمل حرام كلا، يعني دول اللي يستفيدون من فائدة جيدة وعقلائية ليش نحرمهم من عنده؟ فلازم نتكلم في التوظيف مو في منع الاستعمال. كالسكين، لذلك مثلنا أنه كالسكين، السكين قد تستعملها فيما ينفعك وقد تستعملها فيما يضرك. ومنها من الضوابط أن لا يشارك، طبعا ومن الضوابط أن لا يضيع وقته وعمره في التوافه منها. ليش؟ لأن هذا التضييع قبيح عقلا، قبيح ومبغوض شرعا، لأن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أبلغ وشبابه. ومنها أن لا يشارك في تقوية الباطل ويعزز الحق وينصره. هذه أبرز الضوابط لاستعمال شبكات التواصل. السؤال الثاني، هل يجوز السهر على مواقع التواصل الاجتماعي في حال تفويت الواجبات مثل صلاة الفجر مثلا، أو الإضرار بالبدن والروح؟ يعني هذا التواصل المستمر والسهر المستمر يضر بالبدن ويضر بالروح، أو التقصير في الواجبات الاجتماعية والوظيفية كالتأخر في الدوام الوظيفي، دوامه بثمانية هو يجيب العشرة مثلا، أو التقصير في أداء الوظائف الخاصة والعامة، الزوج بالقياس إلى زوجته وبالعكس. الجواب، السهر في نفسه بلا دواع عقلائية صحيحة غير محبوب، مو نقول حرام، مو محبب، ولو أدى إلى المحاذير المذكورة من تفويت الواجبات صار حراما. السؤال الثالث، طلب العلم إذا يفوت الواجبات، نفس الكلام، مع أنه السهر مبغوض إلا في بعض الموارد، منها طلب العلم، بس إذا أدى إلى تفويت الواجبات لا بعد. السؤال الثالث، هل يجوز الدخول إلى المواقع المشبوهة دينيا أو أخلاقيا ومتابعة محتوياتها والاطلاع عليها؟ الجواب، لا يجوز ذلك، لأنه من تقوية الباطل وحب الفاحشة وتقوية الفساد وإثارة الشهوة، كما أنها من مسالق الشيطان، وتشتد الحرمة إذا تأثر بها المتابع ووقع في فخاخها العقدية والأخلاقية، الحرمة تصير مغلظة. السؤال الرابع، ما حكم تصفح المواقع المضللة التي تنشر الأفكار المعادية لله ورسوله أو تسيء إلى عقيدة الإسلام ومعارف أهل بيت العصمة عليهم السلام؟ شنو حكم التصفح؟ الجواب، لا يجوز ذلك، ولو تصفحها البعض وتأثر بها كان آثما ومعاقبا. يستثنى من ذلك الذين يتصفحونها للرد عليها أو إظهار باطنها بطلانها بشروط يجوز. الشرط الأول أن يكون المتصفح محصنا ذاتيا من التأثر بها عند حصانة. الشرط الثاني أن يكون قادرا على إبطال الباطل ونصرة الحق، أما إذا ما عنده قدرة. الثالث أن يكون التصفح لهذه الغاية، يعني معرفة ما يقولون وإبطال ذلك، لا لغرض الاستمتاع والاطلاع. الرابع أن يكون ذلك خاصا به، بهذا الشخص اللي محصن وعنده قدرة، فلو احتمل وجود من يتأثر من أولاده زوجته مثلا فينبغي أن يكون التصفح مأمونا من الأضرار، يعني لازم يروح بمكان خفي ما يخلي غيره يطلع عليه. السؤال الخامس، هل يجوز ترويج المفاهيم الباطلة والأفلام المشتملة على الفساد وقضايا أخرى تثير الشهوة أو تؤثر على الأفراد وتجرهم إلى الفساد الفكري أو الأخلاقي؟ الجواب، الحكم في مثل هذه الأعمال على ثلاثة أصناف، يعني ما إلى حكم واحد. الأول أن يكون النشر والترويج بداعي نشر الضلال والفساد ولا إشكال في حرمته. الثاني أن يكون النشر بداعي الإخبار ومشاركة الآخرين في الاطلاع عليه، يعني هو مو قصده ينشر الفساد، قصده بريء، بس هو اطلع على هاي المعلومة يقول خلي صاحبها يطلع عليها، مجرد إخبار مجرد اطلاع، أو لمجرد تبادل الرسائل، متعودين أي واحد يشوف له شيء مهم يدز لغيره، ولا إشكال في حرمته لأنه من نشر الفساد والضلالة. الثالث لأجل الرد عليها وإبطالها أو نقدها ونحو ذلك من منافع تعد من أساليب الدفاع عرفان، وهو جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون النشر خاصا بالمعنيين بالأمر، مو يسوي نشر لكل من هب ودب، فلا يجوز نشره نشرا عاما. الثاني أن يكون المنشور إليه ممن لا يتأثر بهذه المفاهيم وهذه الأفكار، مو أنه ينشر إلى حتى ذاك ضعيف يتأثر. الثالث أن يحتمل احتمالا عقلائيا أن ذاك الغير اللي جاي يوصل الرسالة يتصدى للدفاع وإبطال الباطل، وإلا كان النشر مشكلة. السؤال السادس، ما حكم عرض الصور التي يحرم النظر إليها وما حكم النظر إليها كصور النساء الأجنبيات المتزينات والمتبرجات وكذا الأفلام التي فيها ما يثير الشهوة ونحو ذلك؟ الجواب، أما عرض الصور المغرية والمثيرة للشهوة وصور النساء المتبرجات المسلمات فلا يجوز، لأنه من نشر الفساد وإثارة الشهوة. وأما عرض صور المحجبات والمراعيات للموازين الشرعية فلا يجوز العرض إلا بإذنهن، بدون إذن ما يجوز، لأنه من التصرف بشؤونهن، والتصرف بشؤون الناس لا يجوز، ولكن بشرط عدم خوف الافتتان. يعني المحجبة هم إذا عرضت صورتها وفيها خوف افتتان أو إثارة شهوة كذلك لا يجوز. أحيانا هو الحجاب يعطي فرد مزايا للمرأة. وأما النظر إلى المتبرجات مع إثارة الشهوة والافتتان فلا يجوز، وكذا المحجبات. السؤال السابع: هل يجوز كتابة الرجل تعليقا لصورة امرأة أو كلام امرأة؟ شوف الصورة علق عليها، أو هي تتكلم فرد كلام هو معلق على كلامه، وبالعكس يعني مرأة تشوف صورة رجل تعلق عليها، أو تسمع منه كلام، أو تسمع منه مثلا فرد شعر أو كذا، هي متعلق. في هذا الكلام أكو إشارات وتلميحات في الليونة والخضوع في القول وإظهار الإعجاب والتشويق، مرأة للرجل أو الرجل مرأة؟ الجواب: لا إشكال في كتابة التعليقات التي فيها مجرد التشويق والتشجيع فقط، ولكن إذا اقترن ذلك بالخضوع في القول وما يوجب إثارة الرغبة والانجذاب والشهوة إلى الطرف الآخر فلا يجوز، حتى التعليق يصير حرام. الآية تقول ولا يخضعن في القول، خب هاي الآية مو مختصة بالنساء، هي تشمل الرجال أيضا، يعني الخضوع في القول ذكرت النساء لخصوصية فيهن، مو معناته أن الرجل ليس له خضوع في القول. لا يجوز للرجل أن يتكلم بنحو يجذب قلب المرأة أو يثير شهوة المرأة. خضوع في القول رجالي موجود؟ إيه نعم موجود. أحيانا في اللحن، لحن الكلام، وأحيانا في مادة الكلام. ومثل ذلك يقال في وضع بعض الفتيات أسماء وألقاب فيها شيء من الميوعة، هي ما تخلي اسمها بس تخلي مثلا فد وردة ومكتوب فد عبارة فيها شيء من الميوعة. في بعض الاستفتاءات ذاكرين بعض الأسماء، مثلا تخلي فد وردة ومكتوبة الدلوعة، تسأل الفقيه يجوز هذا وما يجوز مثلا، أو العاشقة مثلا، أو الفراشة مثلا، أساليب الشيطان كثيرة. الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال الثامن: ما حكم تصوير الآخرين أو عرض صورهم دون إذن منهم؟ واحد يجي يخلي صورة فلان وهو ما عنده إذن. والجواب: لا يجوز، كما لا يجوز نشر الصور التي لا يرضى أصحابها بها. أحيانا إنسان هو يرضى ينشرون إلى فرد صورة، بس مو كل صورة، ورايح مثلا يسبح في مسبح يزاوي الرياضة أو شوي رفع عن نفسه يصوره وهو بالمسبح ينشره، أو رجل محترم معقل كذا يصوره بدون عقاب وبدون. أما إحنا خو بعد شنو؟ باختيارهم، هذا هو يجي يعطي أجور يقول له صورني، لازم ينتبه، أي بلي لازم ينتبه، يحاول لا يطلع أحد. إيه؟ كما لا يجوز نشر الصور التي لا يرضى أصحابها بها أو توجب أذيتهم، أحيانا بعض الصور توجب الأذية والإضرار المعنوي بهم، كنشر صورته وهو في الحمام مثلا، أو يزاول بعض الأعمال الخاصة ونحو ذلك. السؤال التاسع: هل يجوز نشر صور الأموات؟ هاي فت قضية، إذا واحد مات يجون يصوروا وينشروا، فد واحد مثلا تعرض إلى حادث سير مدمى صاير مشوه يجون يصورون يشوفون، هل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب: لصور الأموات حالات. الحالة الأولى أن تكون صورا طبيعية، أيام حياته مثلا جالس في الحرم يقرأ قرآن، في المسجد جاي يصلي، إذن صور طبيعية. الثانية أن تكون صورهم طبيعية ولكن في حال الموت، يعني صورة الميت يصوروها. الثالثة أن تكون صورة مشوهة في حادث، مثلا مرض معين صاير به، شكله متغير، وضعه متغير. أما الأولى فتجوز إذا كانت مجرد طبيعية، فتجوز بشرطين. الأول أن لا تعد هتكا لحرمته، إذا صار هتك للحرمة ما يجوز. الثاني أن يعرف ولو بواسطة المركوز العقلائي أن الشخص يرضى بهذه الصورة، يعني الميت يرضى بحسب المركوز العقلائي أنه يصوره وهو في الحرم، جاي يصلي، جاي يقرأ دعاء مثلا، أو جاي يلاطف طفل مثلا. هذا في المركوز العقلائي مسموح به. مو كافي هو شنو؟ أعرف الداعي مو كافي، الداعي إذا لازم نشوف الأثر، العنوان اللي ينطبق عليه، شنو الميت طالب من عنده يجيب له مناسرة حمولة له. وأما الثانية يعني الصور الطبيعية لكن في حال موته، هذه فلا تجوز نقل صور الأموات وهم على أسرة الموت، لا يجوز. ليش؟ لعدم إحراز رضاهم بذلك. هل الميت يرضى أن واحد ينشر صورته وهو ميت؟ إذن ماكو إحراز للرضا. لا، مو سالبة من انتفاع الموت. إذا ميت إذن الأصل شنو؟ عدم جواز التصرف بشؤون الغير، ماكو إحراز للرضا. إن قلت خب ولي الميت ابن الأكبر مثلا، الجواب لا ولاية للابن الأكبر على مثل هذا المورد. المقدار اللي حدده الشرع تجهيز الميت، قضاء صلوات الميت، أما هل أكو صلاحية شرعية بيد الولي أن يأذن بتصوير أبيه الميت مثلا ونشره؟ مو معلوم أن الولاية ثابتة، تبقى منه ولاية الحاكم الشرعي، ولي من لا ولي له. الحاكم الشرعي إذا وجد المصلحة حينئذ يرخص، وإلا الأصل عدم الجواز. وأما الصورة الثالثة يعني صورة الميت المشوهة، ما إلهيك صلاحية الإذن، لا. حتى هذا في التبرع أشكلنا عليه، قلنا هذا مو صحيح. علي الميت ما إله ولاية على نفسه بعد موته، شلون يتبرع بأعضائه؟ أي ذني ضرورات استثنائية، الضرورة تبيح المحظور. أما لا، هو هذا سير، هذا يجي يصور الحادث، لا يعرفهم، لا يعرفوه، لا له علاقة، يصور وينشر. شنو؟ ما إله ولاية على نفسه حتى بالوصية. لا، الوصية تنفذ فقط من الميت بمقدار الثلث بالإذن الشرعي، وإلا هو ملك ما إله. إيه يعني ذن المسائل اللي خاصة بالتجهيز. وأما الثالثة يعني إذا كان الميت مشوها فلا تجوز لذات الأسباب بإضافة الأذية، أذية لأهله، إيه أذية له يعني لأهله ولذويه. وبهذا يتضح الحكم في نشر الأجساد المقطعة، مثلا واحد مقطعين جسمه مشرحي مثلا، أو الأعضاء المقطوعة، فد واحد مثلا بيفرد مشكلة قطعة ورجلة ويصورها للرجل المقطوع، يقول هاي رجل فلان بتروها اليوم بالمستشفى، هاي إيد فلان، هاي كذا. زين، لكم خلق بعد لو ننهي، خلينا ننهي، الله إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.